أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أن الملازمة بين الحكم العقلي وبين الحكم الشرعي على الرأي الآخر، على الرأي المشهور، على الرأي المشهور أن الملازمة بينهما ليست ثابتة، لاعتبار أنه ليس هناك ما يوجب ضرورة ولزوم أن يحكم الشارع في مورد حكم العقل، كما أنه بالمقابل أيضا نقول لا استحالة أن يحكم الشارع في مورد حكم الشنو؟ حكم العقل. وإنما حكم الشارع في مورد حكم العقل وعدم حكم في مورد حكم العقل يدفع في الحقيقة درجة اهتمام الشارع بذلك الحكم العقلي، أو درجة اهتمام الشارع لذلك الفاعل الذي يرى حكم العقل بحكمه، أو حكم العقل بماذا؟ بقوته. درجة الاهتمام بالفاعل الذي يحكم الشارع بحكمه، العقل بحكمه، أو بالتارك الذي يحكم العقل، أو بالفعل الذي يحكم العقل بقبحه، هذه هي المهمة في تحديد أن الشارع يمكن أن يحكم حكما شرعيا في مورد الحكم العقلي أو لا. في بعض الأحيان الشارع لا يهتم بذلك الفعل، فلا يرى داعيا لأن يأتي ويجعل حكما شرعيا مولويا في مورد ماذا؟ في مورد الحكم العقلي. لا موجب لذلك، لأنه لا يهتم بهذا الفعل إلا بمقدار ما المحركية والباعثية والتي تحصل نتيجة إدراك العقل، لأن هذا الفعل شنو حسن أو أن هذا الفعل قبيح، بهذا المقدار يهتم به. في هذه الحالة نقول لا داعي، لا موجب، لا مبرر يعني يحكم الشارع حكما شنو شرعيا. وأما إذا فرضنا أن لا، الاهتمام كبير جدا بهذا الفعل، يهتم الشارع اهتماما خاصا بهذا الفعل أو ترك هذا الفعل، ففي هذه الحالة لا يستفيد ماذا؟ بما يقتضيه الحكم العقلي من تحرك ومن دعوية، لا يستفيد ذلك، وإنما هو يدعم دعوية. بالإضافة إلى ذلك في هذه الحالة لا مانع ولا استحالة في أن يحكم الشارع حكما شرعيا مولويا في مورد حكم العقل لترتب الأثر على هذا الحكم العقلي، ولا يكون جعل هذا الحكم العقلي لغوا في حالة من هذا القبيل. إذن النتيجة أنه لا دليل عقلي على لزوم أن يحكم الشارع على طبق الحكم السنة طبق الحكم العقلي، كما لا دليل عقلي على استحالة أن يحكم الشارع على طبق الحكم العقلي. ولذا نقول بحسب النتيجة هي أنه لا ملازمة بين الحكم العقلي وبين الحكم الشرعي المولوي في هذا المقام. لكن نطرح سؤال آخر، صحيح أنه لا ملازمة بين الحكم العقلي وبين الحكم الشرعي المولوي، لكن هذا الحكم العقلي ألا يستتبع الثواب والعقاب؟ وإن لم يستتبع ماذا؟ الحكم الشرعي المولوي. بعبارة أخرى، هل هناك ملازمة بين الحكم العقلي بحسن العدل وقبح الظلم وبين استتباع العدل للثواب والظلم من للعقاب عند الشارع؟ استتباعهما عند الشارع، هذان الأمران بينهما ملازمة أو ليس بينهما ملازمة؟ طبعا بعد الفراغ كما هو واضح أن الحسن والقبح أمران ذاتيان، واضح لأنهما من الأحكام العقلية، أمران واقعيان ثابتان لهذا الفعل ولهذا الفعل، فهما أمران واقعيان ذاتيان ثابتان لقطع النظر عما لا عن أي شيء آخر ما عداهما. في هذه الحالة الصحيح هو ثبوت الملازمة وثبوت الاستطلاع، لأن معنى أن الحسن ذاتي وأن الحسن أمر واقعي قائم في نفس عنوان العدل، والقبح أمر ذاتي وواقعي قائم في نفس عنوان الظلم، هذا في الحقيقة هو يساوق استحقاق العقاب واستحقاق الثواب عند كل من يدرك هذا الحسن الذاتي وهذا القبح السنه وهذا القبح الذاتي. عند كل من يدرك هذا الحسن الذاتي وهذا القبح الذاتي هذا يساوق ماذا؟ استحقاق الثواب واستحقاق ماذا؟ العقاب. ليش؟ لأن الحسن هذا الحسن الواقعي الثابت في العدل والقبح الواقعي الثابت في العدل ما هو المقصود به؟ يعني حكم العقلاء بحسن العدل المقصود بقبح النظر، يعني المقصود به استحقاق النظر واستحقاق السنة الذاتية. معنى أن هذا حسن يعني يستحق المجد، يستحق المجد ويستحق ماذا؟ ويستحق فاعله ماذا؟ المدح والذم. هنا إذا قلنا بأن تقدم سابقا أن المدح والذم هو يراد به معنى يشمل ماذا؟ الثواب والعقاب. بل حتى إذا قلنا أن المدح غير الثواب والذم غير العقاب، حتى إذا قلنا بذلك حين إذا نقول الشارع عندما يدرك حسن العدل يعني بعبارة أخرى يساوي شنو؟ أنه يدرك استحقاق فاعل العدل المن؟ للمدح. يدرك استحقاق فاعل العدل للمدح ويدرك استحقاق فاعل الظلم المن؟ للعقاب للذم. هم ضمنهم اتفقوا على ما ذكروه من أن مدح الشارعي شنو؟ ثوابه، وذم الشارع شنو؟ عقابه. يثبت أن هذا العدل يستحق الثواب عند الشارع، والظلم يستحق العقاب عندنا عند الشارع. ولا نحتاج إلى شيء آخر غير هذا حتى نصل إلى هذه النتيجة، وهو أن هناك ملازمة بين حكم العاقل بالحسن والقبح وبين استتباع ذلك الثواب والعقاب عند الشارع وبنظر الشارع، مو أنه عند غير الشارع، لا بنظر الشارع. وسره هذا أن القبح الذاتي القائم في التمثال والحسن الذاتي القائم في التمثال هو يعني ماذا؟ استحقاق المدح واستحقاق الذم، بمعنى يشمل استحقاق الثواب واستحقاق ماذا؟ العقاب. فكل من يدرك هذا الحسن الذاتي إذن هو بطبيعة الحال يدرك ماذا؟ استحقاق الثواب واستحقاق شنو؟ العقاب. والشارع لا إشكال في أنه هو أول من يدرك ماذا؟ هذه الأمور الذاتية وهذه الأمور الواقعية. إذن هو يدرك أن فاعل العدل يستحق شنو؟ الثواب، وفاعل الظلم يستحق ماذا؟ يستحق العقاب. وبهذا نصل إلى هذه النتيجة التي تقريبا انتهينا إليها أيضا على رأي المحقق الشنون الأصفهاني. في آخر اعتراض ذكرنا نفينا أن تكون هناك ملازم بين ما تطابقت عليه آراء العقلاء وبين الحكم الشرعي شنو المولوي، لكن الملازمة على مستوى الحسن الشرعي والقبح الشرعي وموافقة الشارع لما اتفق عليه آراء العقلاء في حسن العدل وقبح الظلم، أخيرا قلنا أنه ظاهر أنه ملازمة ثابتة. نفذ هذه الملازمة التي ثبتت على رأي المحقق الأصفهاني يمكن إثباتها في محل الكلام، ننفي الملازمة بين الحكم العقلي وبين الحكم الشرعي المولوي، لكن نثبت الملازمة على مستوى ماذا؟ على مستوى الحسن والقبح واستحقاق المدح واستحقاق ماذا؟ استحقاق الذم. وبهذا نستفيد من هذه النتيجة اللي هي ثبتت على كلا المسلكين. على كلا المسلكين نستفيد من هذه النتيجة فيما قلناه وأشرنا إليه سابقا من أنه في بعض الأحيان لا يمكن لنا إثبات الحرمة كحكم شرعي مولوي في بعض الموارد، لكن القبح العقلي ثابت فيها، القبح العقلي ثابت فيها، حينئذ يمكن بواسطة هذه الملازمة التي ذكرناها أن نصل إلى نتيجة الحرمة الشرعية، يعني استحقاق شنو؟ العقاب شرعان، استحقاق العقاب عند الشارع، استحقاق الذنب عند الشارع، أو استحقاق المدح في الموارد التي يتعذر إثبات الوجود فيها، نقول أنه فاعل هذا يستحق المدح ويستحق الثواب عند الشارع، فنصل إلى نتيجة الوجود الشرعي المولوي أو نتيجة الحرمة الشرعية ماذا؟ المولوية. واضح. وهذا أمر مهم جدا قد ينفع في بعض التطبيقات الفقهية. أكو إشكال يثار قبل أن نحسم الكلام في الدليل الأول على ماذا؟ على حرمة الفعل المتبرى به، أو دليل ثاني وهو تمسك الملازم. كلامنا هذا أنه كلامنا في حرمة الفعل المتجرى فيه، هذا الفعل الذي يقدر من المتجري اللي هو في واقعه شرب ماء ليس إلا، هل نلتزم بكونه حرام أو لا؟ قلنا نستدل على ذلك بإطلاقات الأدلة الأحكام الأولية، هذا واحد، وما سمعنا هذا الدليل. ثانيا نستدل عليه بالملازمة، للملازمة أنه هذا الفعل قبيح، وكل قبيح حرام شنو؟ شرعا. قبل أن ننتهي للدليل الثالث ونكمل الكلام عن هذا الدليل، هنا أكو اعتراض، أكو مناقشة، ملاحظة، سميها ما شئت. تقول أن استتباع الحكم العقلي بالحسن والقبح للثواب والعقاب الشرعيين من الشارع من دون استتباعهما للحكم الشرعي، هذا محل اعتراض. يعني هذه النتيجة اللي وصلنا لها أخيرا، أنه أكو استتباع من هالجهة لكن ما في استتباع من جهة شنو؟ إثبات الحكم الشرعي المولوي، لكن الحسن العقلي يستتبع الثواب الشرعي، والقبح العقلي يستفعل العقاب عند الشارع. هذه بها مناقشة خاصة، المناقشة تقول بأن هذا الاستتباع إنما يكون معقول إذا ترتب على الثواب أو العقاب فائدة لازمة أو راجحة على الأقل، الذي ترتب فائدة على هذا الثواب وهذا شنو وهذا العقاب. كما إذا فرضنا أن العقاب فائدته، شنو فائدة العقاب؟ فائدته أنه يردع المكلف من تكرار شنو؟ من تكرار العمل، يردع المكلف من تكرار الحرام، أو يمنع غير المكلف من القيام بماذا؟ والإتيان بهذا الفعل. فيتطور للعقاب شنو؟ فائدة، فيكون الحكم العقلي مستتبعا من للعقاب، مستتبعا للعقاب واستحقاق العقاب. ليس أن العقاب له فائدة، شنو فائدة؟ التأديب، منع الفاعل من تكرار الفعل، منع غير الفاعل من القيام بماذا؟ من الاتيان بالفعل، فيعاقب هذا حتى يتأدب الغير وهو عم يتأدب، فله فائدة. لكن من الواضح المناقشة تقول لأن هذا عندما يتفور في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا هذا يتفور، أما في الآخرة ما نقول بأن هذا العقاب يمكن تطور فائدة إلى تظهر في ردع الفاعل من تكرار العمل أو ردع غيره من القيام بالعمل، لأن الآخرة هي دار مجازاة ليست دار عمل. هذا حتى نقول أنه يعاقب لأجل أن لا يأتي هذا بالحرام، خلص دار الدنيا انتهت بعد. هذا في الدنيا معقول يكون العقاب، يكون معقولا وله فائدة، أما في الآخرة العقاب لا يكون له فائدة في التأديب. أي فائدة في العقاب؟ أن الله سبحانه وتعالى يعاقب الإنسان الذي صدر منه هذا العمل لغرض تأديبه، مو دار تأديب الآخرة. الدنيا هي دار التأديب. وحيث أن المقصود بالعقاب في محل الكلام هو العقاب الأخروي، يعني عندما نقول بأن فاعل أن هناك ملازمة بين حسن العدل وبين تحقيق الثواب شرعا، شو المقصود من الثواب؟ الثواب الأخروي، أو بين قبح الظلم واستحقاق العقاب شرعا، مقصود من العقاب شنو؟ الأخرى. ولا نتصور فائدة للعقاب الأخروي أصلا. شنو الفائدة من هذا العقاب؟ تشفي، قد تشفي محال المسلسل إليه سبحانه وتعالى، ما معقول أصلا يعاقب المولى يوم القيامة هذا الشخص دائما متشفيا، هذا محال في حقه. فشنو العقاب حينئذ بناء على هذا؟ لا يكون له فائدة. فإذا لم تكن له فائدة حينئذ لا يكون معقولا ولا تثبت الملازمة. أنا ما في ملازمة بين حسن الفعل وبين استحقاق الثواب الأخرى، أو حسن قبح الفعل واستحقاق العقاب الشنو؟ استحقاق العقاب الأخروي. العقاب الأخروي يكون لأي غرض؟ لغرض التأديب، هذا غير معقول هنا، غير متطور هنا. لغرض التشفي، هذا غير متطور، غير معقول بالنسبة إليه سبحانه وتعالى. لأي غرض يكون؟ واضح. حتى أفرض، لو فرضنا أن من جملة ما يصحح العقاب هو كون الشخص مظلوم ظلم حقه، هذا هم ما متصور في محل الكلام اللي هو التجاري. يجب أنه المفروض أنه ما سقط شرعي حتى نقول هذا بفعله تجاوز على الشارع وغصب منا حقه واعتدى على الشارع، تمرد على الشارع، فأكو مظلومية تصحح ماذا؟ تصحح هذا العقاب الشنو؟ الأخروي. حتى هذا لو أمكن أن يكون ملاك لتصحيح العقاب الأخروي، هذا غير متوفر في محل الكلام، لأن يعني الشارع ما عاد يعطي الشارع في المقام، ما عاد يعطي، يقول لا هذا عرض، الواقع ليس حراما، الواقع شرب مال. فإذا ما معنى تصحيح العقاب والالتزام بهذه الملازمة اللي ذكرتوها، بأنه هناك ملازمة بين قبح الفعل وبين استحقاق العقاب شنو؟ شرعا. وطبعا المقصود من العقاب والعقاب شنو؟ الأخروي. كيف يمكن فرض الاستحقاق العقاب في الآخرة والحال أن منافي العقاب المعقولة هي كلها غير متطورة في ذاك اليوم وفي الآخرة وبعد انتهاء الحياة الدنيا؟ واضح الاعتراض على هذا الوصول إلى النتيجة. إذن ينبغي بناء على هذا الاعتراض أن نقول لا، حتى هذه الملازمة أيضا لا تكون ثابتة، يعني أنه صحيح الشارع يدرك حسن العدل ويدرك قبح الظلم، واضح، ويدرك استحقاق المدح واستحقاق الذنب، ويدرك استحقاق الثواب واستحقاق العقاب، لا استحقاق الثواب والعقاب في الدار الشمس في الدار الدنيا، حتى نتطور لاستحقاق العقاب شنو؟ فائدة. وأما استحقاق العقاب في الدار الأخرى ما له فائدة. هذا الاعتراض في الحقيقة جوابه هو أنه أنه إحنا بحسب النتيجة، بحسب النتيجة. هل عندنا قطعا وعلم ووضوح في أن الشارع سبحانه وتعالى لا يرضى بفعل القبيح أو لا؟ هل نستطيع أن ندعي القاطع بأن الشارع لا يرضى بفعل شنو؟ بفعل القبيح. عندما يحكم العاقل بقبح شيء وبأن هذا قبيح، نقطع نحن بأن الشارع لا يرضى بفعل ذلك القبيح، لا يرضى بفعل هذا القبيح. هذا القاطع لأنه لا يرضى بفعل هذا الشيء القبيح، هذا بمثابة المخالفة للشارع. يعني احنا لماذا نتمسك بحرفية ان المخالفة هي فقط تابعة علما لان يشرع الشارع شيئا، فلنعبر عنها بالمخالفة. روح المخالفة موجودة. يعني اي فرق يعني يأتي المكلف بفعل صدر فيه حرمة شرعية تكليفية مولوية فيقال هذا خالف الشارع، وبين أن يأتي بفعل يعلم أن الشارع لا يرضى بصدوره منه، هذا أليس فيه مخالفة؟ أليس فيه تمرد على الشارع؟ فيه تمرد، فيه مخالفة على الشارع، الشارع لا يرضى به. إذا كان فيه تمرد يمكن أن نسلك من هذا الطريق لتصحيح العقاب، تصحيح استحقاق العقاب، من يمكن العقاب الحتمي، استحقاق العقاب، لتصحيح استحقاق العقاب من باب هذه القضية الأخيرة اللي سمناها، القضية أنها تمرد على المولى، هذا تمرد على المولى، هذا مخالفة على المولى، هذا سلب لحق المولى واعتداء على المولى. فالاستحقاق يثبت للشخص الذي سلب حقه، للشخص الذي سلب ماذا؟ سلب حقه، من حقه أن ماذا؟ أن يعاقب. بعبارة أخرى أن المقصود من استحقاق العقاب هو أنه لو صدر العقاب لكان صادرا من أهله في محله، لكان صادرا من أهله في محله، وهذا يكفي لتصحيح أن الشارع مظلوم، أن الشارع سلب حقه، هو له حق المولوية، هذا سلب هذا الحق. ليس لأنه جاء بفعل لا يرضى به الشارع، لا يرضى بصدوره منه الشارع، وإن لم يكن حراما لكن لا يرضى الشارع بصدوره. ليس لا يرضى بصدوره؟ لأن المفروض أن العقل حكم شنو؟ بقبحه، هذا انتاء القبيح، والقبح فيه ذاتي وواقعي، والشارع يدرك هذا القبح الذاتي وهذا القبح الواقعي. إذن الشارع يدرك أن هذا قبيح، ونحن نقطع بأن الشارع لا يرضى من المكلف أن يأتي بماذا؟ بما هو قبيح ذاتا. فتحقق في ذلك المخالف والجرأة على المولى سبحانه وتعالى وسلب حقه، تصحيح العقاب يكون من هذا الباب، أن العقاب لو صدر لكان صادرا من أهله في محله، ولا نريد استحقاق العقاب شيء أكثر من هذا القبيل. العقاب واستحقاق العقاب يوم القيامة ليس لغرض التأديب، ليس لغرض التأديب، ولا للتشفي المحال في حقه سبحانه وتعالى، وإنما هو لغرض ماذا؟ لغرض جهاد الشيء، أن هذا العقاب لو صدر لكان في محله. لماذا؟ لجرأة هذا العبد على ماذا؟ على مولاه وتمرده عليه. نحن نثبت الملازمة بهذا المعنى، بمعنى أن الحكم العقلي يستلزم استحقاق الثواب بهذا المعنى، بمعنى أن الشارع يريد هذا الفعل الشنو الذي حكم العقل شنو لحسنه، يريده فإذا حكم العقل بقبح الفاعل نثبت الملازمة بهذا المقدار، بمعنى أن الشارع لا يرضى بفعل هذا القبيح الذي حكم العقل بماذا؟ بقبحه، ويستحق العقاب بهذا المعنى، يعني يستحق العقاب باعتبار أن هذا تمرد على المولى ومخالف على المولى، وأن العقاب لو صدر يوم القيامة لو كان صادرا من أهله في محله باعتبار هذه المظلومين، باعتبار هذا التمرد، باعتبار رسل الحق هذا، هذا يكفي لتصحيح استحقاق العقاب. فيبدو أنه لا مشكلة في هذه الملازمة الأخيرة التي التزمنا بها في هذا المقام. إلى هنا ننتهي من الدليل الثاني على حرمة الفعل المتجرى به، وندخل في الدليل الثالث. الدليل الثالث على حرمة الفعل المتجرى به هو اشتباه بعد ما بالدليل. الدليل الثاني قلنا ملازمة تتوقف على أمور ثلاثة. الأمر الأول هو قبح الفعل المتجرى به لمثابة الصورة لهذا. الأمر الثاني الكبرى، وهي شنو؟ الملازمة بين ما حكم به العقل وحكم به الشرع، هاي اثنين. الأمر الثالث اللي ذكرناه هو أن نفعل أو أن نصحح تطبيق الكبرى على محل الكلام اللي هو شنو؟ التجرب. بعبارة أخرى أن ندفع الوجوه التي ذكروها وتستعرضها التي ادعى أصحابها بأنها تمنع من تطبيق الكبرى على محل الكلام. إذا قدرنا ندفع هذه الوجوه والكبرى تمت والصغرى أيضا استرضنا تماميتها، حينئذ هذا الدليل يكون شنو؟ إذا من جملة الأمور اللي يتوقف عليها تمامية الدليل هو دفع هذه الموانع التي ذكر بعضهم أنها موانع تمنع من تطبيق تلك الكبرى. لو آمنا بالكبرى وآمنا بالصغرى مع ذلك لا يمكن تطبيقها في محل الكلام، وهو التجري للانتهاء لهذه النتيجة، ويتنو أن الفعل المتجرى به شنو؟ حرام، حتى لو تمت الصغرى وتمت الكبرى. هناك موانع أبرزت لهذا التطبيق، تطبيق الكبرى على محل الكلام. المانع الأول الذي نذكره اليوم هو وقت انتهى أصلا، نذكر عنوانه حتى تراجعوه، هو المانع اللي ذكره السيد الخائف قدس الله نفسه الزكية. هذا المانع اللي ذكره السيد الخائف قدس الله نفسه في الحقيقة يمكن أن يبين ببيانين، يمكن أن يبين ببيانين. أحد البيانين هو المذكور في تقريراته في الدراسات في مصباح الأصول فيما كتاب من الشيخ طيار حفظه الله عنه، نقله عنه بهذا التقرير بهذا البيان. البيان الثاني السيد الشيخ قدس الله نفسه ينقله عنه في مجلس درسه، يقول هو في مجلس الدرس هكذا نكر، ويذكر بيان لهذا المانع الذي يمنع من تطبيق الكبرى على محل الكلام والوصول الى نتيجه ان الفعل المتجرى به شنو؟ حرام حرمه شرعيه. ياتي الكلام عنه ان شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم.